إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 31. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستماع إلى الخطبة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. هذا الباب باب الاستماع إلى الخطبة، يعني الإصغاء والإنصات إلى الخطبة، باب الإنصات والإصغاء إلى الخطبة، وحكم الإنصات إلى الخطبة والإصغاء إليها حكمه أنه واجب، يجب على المسلم يوم الجمعة إذا كان في المسجد والخطيب يخطب، يجب عليه أن يصغي إلى الخطبة وأن ينصت إليها. ويقول: الاستماع هو الإصغاء والإنصات. هناك فرق في لغة العرب بين السماع والاستماع. فالسماع يعني لا يلزم أن يكون فيه الإنصات، السماع قد يكون مع إصغاء وإنصات، وقد يكون السماع بدون إصغاء وبدون إنصات. فلذلك يقول يعني كل مستمع سامع من غير عكس، يعني السامع قد يكون مستمعا وقد يكون غير مستمع، وأما المستمع فلا بد أن يكون سامعا. فالسماع يعني أعم، السماع يشمل السماع مع إنصات والسماع بدون إنصات، السماع بالإنصات هو الاستماع. وهذا يعني مثل ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يعني تليت آية سجدة وكان مرا فسجد الناس ولم يسجد، فقالوا له في ذلك يعني سألوه قالوا يعني قرأت آية السجدة وأنت يعني مار وكذا وسمعت آية السجدة ولم تسجد، فقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجود على المستمع لا على السامع، إنما السجود على المستمع لا على السامع. يعني سن إذا سمع آية السجدة وهو يعني ما قصد أن يستمع إليها، يعني ولا هو يعني كان جالسا مصغيا إلى القارئ، فليس عليه سجود. يعني أراد أن يبين لهم الحكم الشرعي، الإنسان مثلا إذا كان مرا وقرأت آية السجدة لا يجب عليه أو يعني لا يلزمه أن يسجد، وإنما السجود يكون على المستمع الذي جلس يعني مصغيا للقارئ منصتا إليه، فهذا الذي يسجد إذا سجد القارئ. أيضا نفس الشيء يعني بالنسبة للشريط، يعني إذا مثلا كنت في مكان وصاحب المكان يعني شغل شريط قرآن وقرأت آية السجدة، إذا كنت يعني أنت منصتا لهذا الشريط يعني ومصغيا إليه بسمعك ومنتبها إليه يعني قاصدا أن تستمع إليه فقرأت آية السجدة فينبغي أن تسجد. أما إذا يعني كنت مارا أو يعني مشغولا بشيء آخر وقرأت آية السجدة وأنت يعني سامع ولست مستمعا فلا يلزمك السجود. القصد يعني التفريق بين السماع والاستماع. فهنا في خطبة الجمعة المطلوب هو الاستماع، ليس فقط مجرد يعني السماع، الإنسان يكون يعني سامعا وذهنه مشغول بشيء آخر أو بدنه مشغول بشيء آخر، وإنما المطلوب أن يكون الإنسان مستمعا يعني مصغيا ومنصتا لخطبة الجمعة. فذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد. المسجد هنا يراد به جنس المساجد، يعني كل مسجد من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة تقف الملائكة على أبواب المساجد. وهؤلاء الملائكة يعني نوع من الملائكة، لأن الملائكة يعني أقسام، الملائكة أقسام عديدة، وكلف الله سبحانه وتعالى كل قسم من الملائكة بأعمال ووظائف يقومون بها. فهناك يعني قسم من الملائكة وظيفتهم الوقوف على أبواب المساجد يوم الجمعة لتدوين أسماء الذين يدخلون المسجد، يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول في الأول. هؤلاء الملائكة معهم يعني صحف وأقلام، ويقفون على أبواب المساجد يدونون أسماء الداخلين. كل شخص يدخل من باب المسجد يكتبون اسمه الأول في الأول، يعني مرتبين على حسب ترتيبهم، يأتون من بعد صلاة الفجر ويقفون على أبواب المساجد، ومن بعد صلاة الفجر أول واحد دخل فلان الفلاني يسجلون اسمه، رقم واحد فلان، رقم اثنين فلان الفلاني، ثلاثة يسجلون الأسماء مرتبة على ترتيب حضورهم لصلاة الجمعة. ويبدأ ذلك من الفجر، يعني بعد صلاة الفجر يبدأ تسجيل أسماء الذين يحضرون إلى الجمعة. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، المهجر يعني المبكر بحضور صلاة الجمعة الذي يأتي في الساعة الأولى، وكما وضح في الرواية الأخرى الذي يأتي في الساعة الأولى، يعني لو قسمنا المسافة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة إلى 6 ساعات أو 5 ساعات، يعني الساعة طبعا ليس بالضرورة أنها تكون مطابقة تماما للساعة بالمصطلح المعاصر، لكن يعني لو قسمنا الوقت ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة إلى 5 أجزاء أو 6 أجزاء أو كذا، فالذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، يعني كأنه تصدق ببعير أو جمل أو ناقة تصدق بها على المساكين وجعلها في سبيل الله. ثم كالذي يهدي بقرة، الذين حضروا في الساعة الثانية الملائكة يسجلون الأسماء ويكتبون أسماء الذين حضروا في الساعة الأولى. طبعا الآن يعني معظم المساجد يعني إلا من رحم الله الساعة الأولى لم يحضر أحد، الثانية لم يحضر أحد، يعني الذي يدرك يعني آخر ساعة يكون يعني بين الناس الآن يعني يكون أفضلهم يعني بسبب التفريط يعني في هذا الخير. فلو فرض يعني أن بعض الناس يحضر في الساعة الأولى يسجلون الساعة الأولى حضر فيها فلان وفلان وفلان، الساعة الثانية حضر فلان وفلان، فالذين حضروا في الساعة الأولى يعني كأنما قربوا بدنة، ومن حضر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ثم كبشا، الذي يحضر في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا. ثم دجاجة، ثم بيضة، الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والذي يحضر في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، والبيضة هذه تشمل الخامسة والسادسة يعني لغاية وقت صلاة الجمعة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، إذا خرج الإمام يعني إذا صعد الإمام على المنبر استعدادا لبدء الخطبة، أو ما يدخل الإمام يعني المسجد ويصعد على المنبر استعدادا لخطبة الجمعة، الملائكة الذين على أبواب المساجد يطوون الصحف ويستمعون الذكر، طووا صحفهم ويستمعون الذكر. هنا موضع الشاهد من الحديث أن الملائكة يطوون الصحف ويستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة. فهؤلاء الملائكة الكرام يعني أسوة وقدوة، يستمعون، ومعنى يستمعون هنا يعني ينصتون ويصغون لصلاة لخطبة الجمعة. فإذا كان الملائكة الكرام يعني يجلسون يستمعون، ومعنى الاستماع كما ذكرنا معناه الإنصات والإصغاء والانتباه للخطبة، فينبغي الاقتداء بهم في هذا الأمر. طبعا هناك أحاديث أخرى في الأمر بالإنصات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غسل يوم الجمعة واغتسل، الذي يغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، وهذا التأكيد يعني حضر مبكرا و يعني ودنا واقترب، يعني دنا واقترب من الإمام واستمع فأنصت، واستمع فأنصت، يعني استمع إلى الخطبة وأنصت إليها، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. له بكل خطوة يخطوها إلى صلاة الجمعة أجر سنة صيامها وقيامها. بقي في الحديث إيه؟ ومشى ولم يركب، وهذا طبعا إذا كان يعني قريبا من المسجد يعني، وإذا كان بعيدا يكون معذورا إن شاء الله. فله بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. ويقول وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات للخطبة، ونهى عن اللغو، وقال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ليس له الأجر والثواب الموعود به لمن حضر الجمعة. يعني طبعا يعني الجمعة تجزئه وتكون صحيحة يعني وترفع عنه الإثم، ولكن ليس له يعني الثواب والأجر الذي وعد به المنصتون للجمعة. هذا الذي يمس الحصى يعني يعبث بالحصى، لو الأرض المسجد مفروشة بالحصى ويشبه الحصى أي شيء يعبث به الجالس، يعني إذا ظل يعبث بيده بأي شيء يعني، أو يعمل عملا يشغله عن الإنصات والاستماع للخطبة، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فأحاديث عديدة تأمر بالإنصات للخطبة. يقول الحديث فيه إشارة إلى أن من منع الكلام من ابتداء الإمام في إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة، لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، قالوا يحرم الكلام والانشغال يعني عن الخطبة من اللحظة التي يبدأ فيها الخطيب في الكلام، لأن الإنصات مأمور به من أجل الإصغاء إلى الخطبة والاستماع إليه. وهذا مذهب جمهور العلماء. والحنفية قالوا يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام. الحنفية قالوا ليس يعني فقط من أول بداية الخطبة، بل من ابتداء خروج الإمام، أول ما يدخل الإمام المسجد يعني ويراه الناس يعني متجها إلى المنبر للشروع في الخطبة، يقول يعني حينئذ يجب السكوت حينئذ والإنصات ويحرم الكلام. لكن الصحيح ما عليه جمهور الفقهاء أنه يعني الدقائق التي يعني يصعد فيها الإمام على المنبر وأثناء الأذان قبل أن يشرع الخطيب يعني في الخطبة يجوز الكلام في هذه اللحظات، وإن كان طبعا لا شك أن الأولى والأحسن انشغال في ذلك الوقت الفاضل بترديد الأذان والإنصات يعني بغرض التهيؤ والاستعداد يعني للخطبة، لا شك أن هذا أفضل. لكن لو تكلم يعني أثناء صعود الخطيب على المنبر وقبل أن يبدأ في الخطبة إن شاء الله يكون معفوا عنه بإذن الله. الباب الذي بعده قال: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال: قم فاركع. هذا الباب فيه أنه إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، يعني يشرع للإمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أثناء الخطبة يعني شخصا جاء فدخل المسجد وجلس بدون أن يصلي ركعتين. إذا الإمام وهو يخطب وجد شخصا جاء إلى المسجد ودخل وجلس بدون أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فللإمام أن يأمره أن يقوم فيصلي ركعتين، يقطع الخطبة ويقول له: إيه أصليت ركعتين؟ إنه احتمال أن يكون صلى في طرف المسجد والإمام يعني لم يره، خاصة إذا كان المسجد واسعا أو يعني جزء منه معزول مثلا بجدار، أو فربما يكون صلى ركعتين، فيبدأ أولا يعني بإحسان الظن أنه ربما صلى ولم ينتبه له الإمام، فيسأله: أصليت ركعتين؟ فإذا قال يعني نعم صليت، خلاص وإذا قال يعني لم أصلي فيقول له إيه قم فصلي ركعتين. وورد ذلك في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل وهذا الرجل هو سليك ابن عمرو الغطفاني رضي الله عنه. هذا الرجل وسليك الغطفاني جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له أصليت يا فلان يعني أصليت يا سليك؟ قال لا. قال قم فاركع. قال قم يعني فصلي إيه ركعتين. وفي بعض الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني صلي ركعتين خفيفتين لا تطل هذه الصلاة حتى لا تنشغل عن الخطبة يعني صلي ركعتين وتجوز فيهما يعني وخفف هاتين الركعتين. طيب هنا هذا الموضوع في الحقيقة وقع فيه يعني خلاف ومناقشات طويلة جدا واستفاض فيها الشارح رحمه الله يعني بين فريقين من العلماء. قسم العلماء إلى فريقين في هذا الموضوع من دخل أثناء الخطبة هل يقوم ويصلي ركعتين أو يجلس ويستمع إلى الخطبة. فالحنفية والمالكية الحنفية والمالكية قالوا من دخل يعني والإمام يخطب فعليه أن يجلس ويستمع إلى الخطبة وقالوا سماع الخطبة أولى من صلاة ركعتين لأن الإنسان مأمور بالإنصات إلى الخطبة والاستماع إليها كما مر ذكره. فيقولون يعني إذا دخل المسجد خلاص لا يصلي تحية المسجد تسقط عنه وعليه أن يجلس ويستمع إلى الخطبة. هذا قول الحنفية والمالكية. وفي المقابل الشافعية والحنابلة قالوا لا إذا دخل المسجد والإمام يخطب عليه أن يقوم ويصلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يستمع إلى الخطبة. وفي الحقيقة طبعا إذا نظرنا إلى الدليل فالدليل مع الشافعية والحنابلة. هذا الحديث يعني في صحيح البخاري وله أسانيد عديدة صحيحة وثابتة وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي دخل المسجد أن يصلي ركعتين أثناء الخطبة. فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عند اختلاف الفقهاء نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر من الذي معه الدليل ويكون قوله هو الصواب والذي خالف الدليل يعني نلتمس له العذر في هذه المخالفة يعني ونقول اجتهد وأخطأ وله أجر إن شاء الله على اجتهاده ولكن يعني الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ذكر يعني مناقشات طويلة يعني الحنفية والمالكية أكيد لهم يعني شبهات منعتهم من العمل بهذا الحديث. يعني ذكر منها يعني قالوا يعني بماذا يجيبون عن هذا الحديث فلهم يعني أجوبة عديدة. منها قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب سليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه يعني قال لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين قالوا سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف عن الخطبة حتى أكمل سليك صلاته ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. فقالوا هنا يعني كانت هذه حالة خاصة سمح له فيها أن يصلي لأنه لم تكن هناك خطبة أثناء الصلاة وإلا لو كان هناك خطبة لكان يجب الإنصات إلى الخطبة والاستماع إليها. واستدلوا على ذلك يعني برواية لهذا الحديث في سنن الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه فيه إيه ما ذكروه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا أن يصلي سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني صلى سليك ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. لكن طبعا أجيب عن هذا الكلام بأن هذه الرواية ضعيفة ولا تصح ونفس الإمام الدارقطني رحمه الله يعني ضعف هذه الرواية وقال يعني إنها مرسلة أو معضلة معارضة يعني للروايات الصحيحة الثابتة التي يعني ليس فيها هذا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل خطبته يعني ولم يتوقف. يعني من ضمن الأجوبة أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر سليكا، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر سليكا أن يصلي ركعتين قبل أن يشرع في الخطبة. قالوا ربما النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه يعني سيبدأ الخطبة ودخل سليك فقال له قم فصلي قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وكلمه وهو قاعد يعني على المنبر أثناء الأذان أو قبل أن يبدأ في الخطبة أو كذا. لكن طبعا هذا الكلام أيضا مردود، لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هذا الكلام يعني كلام نظري وليس له برهان، والروايات الصحيحة وضحت أن سليكا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني لم يدخل وهو قاعد على المنبر يردد الأذان، وإنما دخل أثناء الخطبة. أيضا الحنفية والمالكية قالوا أيضا ربما كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة، في أول الأمر يعني كان الكلام في الصلاة جائزا، وقالوا عندما كان الكلام في الصلاة جائزا كان الكلام في الخطبة من باب أولى جائزا، يعني في أول الأمر كان مسموحا بالكلام أثناء الصلاة، كان الناس وهم يصلون مثلا يسلم بعضهم على بعض وربما يعني يسأل سؤالا ويجيبه الذي بجواره أثناء الصلاة أو كذا، كان هذا مسموحا به في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الصلاة. فيقولون لعل قصة سليك هذه كانت قبل أن يحرم الكلام في الصلاة، وعندما كان الكلام في الصلاة مباحا بالتالي كان الكلام في الخطبة مباحا من باب أولى، لأن الخطبة يعني أخف من الصلاة، فبعد أن حرم الكلام في الصلاة وحرم الكلام في الخطبة أصبح الإنصات إليها واجبا، وبالتالي لا ينشغل عن الخطبة بصلاة الركعتين وكذا. وأيضا هذا الكلام يعني ليس بصحيح، يعني يقول ابن حجر إن تحريم الكلام يعني متقدم جدا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، يعني عندما يعني لا يصح أن يقال يعني إن هذا الحديث قديم وهذا الحديث متأخر ونسخ هذا الحديث المتقدم بالرأي هكذا بدون برهان وبدون أن يكون عندنا إثبات يثبت تاريخ يعني كل من الحديثين. وكذلك أيضا حتى لو كان يعني حتى لو فرض يعني أن الحديث يعني هناك يعني نصوص في تحريم الكلام في الخطبة أو تحريم الكلام في الصلاة، يعني تحريم الكلام في الخطبة يكون مستثنى منها تحية المسجد، يقال تحية المسجد هذا يعني ليست بكلام، هذا صلاة، هذه صلاة وذكر لله تعالى، وليست يعني كلاما بمعنى تكليم الناس أو كذا، فتكون مستثناة وجائزة في الخطبة. وطبعا الكلام المنهي عنه هو تكليم المأمومين بعضهم بعضا، أما تكليم الخطيب يعني للمأمومين فهذا جائز ليس فيه حرج، فهذا جائز وليس فيه حرج. نعم أحسنتم بارك الله. هذا سؤال مهم، يعني لو أن صلاة الجمعة صليت في غير المسجد، صليت صلاة الجمعة في غير المسجد، صليت في بيت أو في قاعة مؤتمرات أو قاعة محاضرات أو مكان عمل أو أي يعني شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة لا تصلى تحية المسجد في هذه الحالة، لأن هذا ليس بمسجد وبالتالي فلا تحية له، لا حرج في هذه الحالة على من دخل يعني أو يعني الذي ينبغي على من دخل في هذه الحالة أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد، لأن هذا ليس بمسجد، وإنما الكلام عن ما لو كانت خطبة الجمعة في مسجد. كذلك مثلا يقولون إن الصلاة يعني ينهى عنها في الأوقات المكروهة وكذا، وهذا وقت يعني لا ينبغي فيه الصلاة. يقولون ربما كانت الركعتان يعني الركعتان ليست تحية المسجد، وربما كانت عليه صلاة فائتة، يقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين أو قم فصلي ركعتين. يقول لك يعني ما الذي أدرانا أنها تحية مسجد؟ الحنفية والمالكية يقول لك يعني ربما كان مثلا فاتته صلاة الصبح والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم فيصلي صلاة الصبح وكذا. وطيب كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته صلاة الصبح؟ يقول لك هذا يعني ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يعني من الله أن هذا الرجل يعني لم يصلي الصبح فأمره أن يصليه وكذا. وطيب طبعا يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم استفهمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت ركعتين؟ لو كان الرسول يعلم أن فاتته صلاة الصبح لما سأله، يقول لك لا هو استفهمه ملاطفة له ملاطفة له يعني عشان ما يحرجه وكذا، وحتى يعني يوهم الناس أنها تحية المسجد حتى لا يحرجه يعني أنه مثلا ما صلى الصبح. طبعا هذا كله كلام يعني ليس عليه برهان ولا دليل. طبعا يعني نعم، طبعا يعني كلها يعني كما هو واضح يعني هذا كله يعني احتمالات بعيدة، والسنن لا ترد بمثل هذه الاحتمالات. يعني لو فتح المجال يعني لرد السنن يقول لك لعل ولعل ويمكن كذا ولعل وكذا، فتح الباب يعني لرد السنن يعني بالآراء. وكذلك يقول لك طيب لعل الخطبة المذكورة كانت لم تكن خطبة جمعة، يقول لك ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال قم فصلي ركعتين، يقول لك ما الذي أدرانا أنها كانت خطبة جمعة؟ يمكن كان يخطب بعد العصر ولا بعد المغرب ولا حاجة، يلقي محاضرة أحيانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أحيانا في غير الجمعة خطب يعني، يقول لك لعله دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في غير يوم جمعة وكذا، لذلك يعني ما كان الإنصات لها واجبا مثل خطبة الجمعة وكذا. وطبعا أيضا هذا الكلام يعني كله من يعني احتمالات البعيدة يعني، ولو كانت غير الجمعة لوضح يعني لوضح الرواه أنها غير الجمعة، ولكن ظاهر الخطبة يعني الأصل أنه إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أن تحمل على خطبة الجمعة إلا إذا كان عندنا برهان. والشارح هنا يعني قال وقع في حديث الباب، هنا في حديث الباب الذي معنا الرواية التي معنا في صحيح البخاري رواية جابر قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، يعني هذا يرد عليهم يعني أنه في بعض الروايات الصحيحة في صحيح البخاري فيها تصريح بأنها كانت يوم الجمعة، قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. هم طبعا يقول لك يعني يمكن خطبة يوم الجمعة بس مش خطبة الجمعة، يمكن كان يخطب يوم الجمعة مثلا بعد المغرب. طبعا يعني كما ذكرنا النصوص لا ترد بهذه يعني الاحتمالات وهذه الآراء. الحقيقة يعني أطال الشارح رحمه الله أطال المناقشات والكلام، يعني حاولوا بشتى الطرق تأويل حديث سليك وصرفه يعني عن ظاهره، لكن في الحقيقة يعني لا تسعفهم هذه التأويلات يعني ولا تقوى على رد هذا الحديث الثابت. والخلاصة أن الصحيح في هذا الباب ما عليه الشافعية والحنابلة من وجوب من مشروعية، يعني لا نقول وجوب لكن يعني مشروعية يعني صلاة تحية المسجد، وأنه ينبغي لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد حتى ولو كان يعني الإمام يخطب فتصلى تحية المسجد. طبعا هل تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ وقع خلاف يعني أيضا بين العلماء في تحية المسجد عموما بصفة عامة، سواء يعني أثناء الخطبة أو غير أثناء الخطبة، هل تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ الجمهور يقولون أنها من المستحبات، وبعضهم قال يعني من الواجبات لورود يعني الأوامر بها، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع الخطبة وأمر الرجل يعني أن يصلي وكذا، وهذا يعني مما يبين يعني أهمية صلاة هاتين الركعتين وتأكدهما. طيب الباب الذي بعده قال من جاء باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، وذكر نفس الحديث السابق يعني يشير إلى الرواية التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز فيهما، يعني يريد في هذا الباب أن يضيف هذه الفائدة أن الذي يدخل والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين، لكن في نفس الوقت أيضا عليه أن يتجوز فيهما ويخفف هاتين الركعتين. الباب الذي بعده قال باب رفع اليدين في الخطبة، باب رفع اليدين في الخطبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعي موسى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. هنا هذا الباب باب رفع اليدين في الخطبة، يعني هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء، يعني البهائم يعني هلكت والزرع هلك بسبب قلة الماء، فادعوا الله أن يسقينا. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يعني رفع يديه ودعا وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى السقيا. وهذا الحديث يعني له أيضا طرق وروايات بيّنت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى بالسقيا. يقول أنس يعني وقد يعني خرجنا إلى صلاة الجمعة والسماء ليس فيها قزعة، يعني القزعة اللي هي قطعة السحاب الصغيرة، يعني كان المدينة كان بها يعني جفاف وجدب والماء يعني المطر يعني له مدة طويلة لم ينزل، وليس هناك قزعة يعني ولا قطعة سحاب صغيرة في السماء. فجاء هذا الأعرابي في أثناء الخطبة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى بالسقيا، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. طبعا هذا أيضا يفيد جواز الكلام بين الخطيب والمأمومين، أن ذلك جائز. رجل دخل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة وشكى إليه يعني الجدب وطلب منه أن يدعو، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه يعني فإذا بالسحاب يعني يأتي ويتجمع وتنهمر الأمطار، فرجعنا يعني إلى بيوتنا، خرجوا من صلاة الجمعة إلى بيوتهم يمشون في الوحل والطين من شدة الأمطار ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا إلى الجمعة التالية، يعني ما توقفت الأمطار، يعني ظلت الأمطار متوالية إلى صلاة الجمعة التالية لم تنقطع الأمطار. ففي الجمعة التالية جاء الناس إلى المسجد يعني يمشون في الوحل والطين والمطر، وإذا بنفس هذا الرجل الأعرابي يأتي في الجمعة التي بعدها ويشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله هلكنا، الماء يعني زاد عن الحد، حتى يعني بيوتهم طبعا في ذلك الوقت بيوتهم من الطين، بيوتهم من الطين وكذا، ويسقفون البيوت يعني بالجريد النخل، والناس يعني في فقر ومواد البناء يعني ضعيفة وكذا، فالماء يعني الشديد يعني أتلف بيوتهم و يعني آذاهم. فجاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يمسك المطر عنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الخطبة وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المطر يعني حولنا ولا علينا، يعني ما ينزل علينا يعني فيؤذينا، ولكن يكون حول المدينة على الضراب على المرتفعات وعلى الجبال وكذا، بحيث يتجمع في بطون الأودية وفي المزارع وفي الأماكن التي يحتاج الناس يعني فيها إلى المطر، في الأماكن التي يحتاج فيها إلى المطر، ويعني وألا يكون المطر يعني مؤذيا للمسلمين. فانقشعت السحب وصارت السماء صحوا واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الحديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. طيب هنا ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة؟ في الحقيقة يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أثناء الدعاء في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء والاستصحاء، إلا في الاستسقاء والاستصحاء، يعني في طلب السقيا وفي طلب يعني كف المطر. فلذلك يعني قال الإمام مالك رحمه الله يعني لا يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة إلا إذا دعا بالاستسقاء أو دعا بالاستصحاء، إذا دعا برفع بإنزال المطر أو دعا بإيقاف المطر. أما أي دعاء آخر في الخطبة فلا يرفع فيه الخطيب يديه، هذا قول الإمام مالك رحمه الله، وهو القول الصواب في هذه المسألة، لأنه ورد في موضوع رفع اليدين أثناء الخطبة حديث عمارة ابن رويبة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. وعمارة بن رويبة صحابي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حضر يوما خطبة الجمعة والخطيب أحد أمراء بني أمية، أظنه بشر بن مروان أحد أمراء بني أمية، كان يخطب الجمعة فرفع يديه يدعو أثناء الخطبة، فقال عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال قبح الله هاتين اليديتين، قال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، وكان يعني هذا الأمير يعني قصيرا بس قصد يعني الإنكار عليه يعني طبعا ليس القصد، فقال قبح الله هاتين اليديتين، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته على أن يقول بسبابته هكذا، وأشار بالسبابة. فيعني أنكر هذا الصحابي على هذا الأمير يعني رفعه يديه، وقال يعني طبعا الصحابي رضي الله عنه اجتهد يعني ورأى يعني الإغلاظ يعني على هذا الأمير، يعني من باب أن بعض هؤلاء الأمراء يعني كانوا من أمراء بني أمية، كثير منهم يعني كان يتجاوز يعني ويتهاون بالإحداث في الدين وابتداع بعض الأشياء المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة، فلذلك يعني أغلظ عليه يعني وشدد عليه في العبارة بغرض يعني النصح وإنكار يعني البدع والمحدثات وكذا. فقال يعني ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته على أن يقول بسبابته هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في الخطبة على الإشارة بالسبابة، ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بالدعاء أثناء الخطبة. فلذلك يعني خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال يعني يستحب يعني الإشارة بالسبابة في الخطبة عند ذكر التوحيد، يعني عند توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك عند الدعاء أيضا لا بأس يعني بالإشارة بالسبابة يعني عند الدعاء وعند ذكر وحدانية الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك يعني، لكن لا يستحب رفع اليدين أو لا ينبغي رفع اليدين في الدعاء إلا في حالة الاستسقاء والاستصحاء، خاصة أيضا أنه جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. يقول أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهذا أيضا يعني يحمل على أنه يريد به أثناء الخطبة، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أدعية أخرى غير الاستسقاء، لكن ليس في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، والاستصحاء مثل الاستسقاء كما ذكرنا، لكن ما عدا ذلك من أدعية الخطبة كان لا يرفع فيها اليدين. طيب نتوقف إن شاء الله هنا يعني عند هذا الموضوع، إذا كان لديكم سؤال تفضلوا. هذا ليس بالصحيح، أخونا يقول يعني بعض الناس يحضرون في الخطبة الثانية فيقول له الإمام اجلس ولا تصلي أو كذا. طبعا ربما يكون هذا الإمام حنفيا أو مالكيا يعني مقلدا لمذهبه، يعني كما ذكرنا الحنفية والمالكية على أنه يعني لا يجوز الصلاة أثناء صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة، ربما يكون هذا الإمام يعني حنفيا أو مالكيا وأخذ بما في مذهبه، لكن الصحيح الذي ورد في السنة أنه ينبغي العكس، يعني أن الإمام يعني لا يأمر الذي يريد أن يصلي أن يجلس، بل ينبغي أنه يأمر الذي يريد أن يجلس أن يصلي، سواء كان ذلك في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، ويتجوز فيهما يعني يصلي ركعتين خفيفتين يخففهم. نعم، كنا نتكلم عن الإنصات يعني إلى الخطيب، فهل يعني ينبغي أيضا النظر إلى الإمام؟ طبعا بالنسبة للإنصات يعني بالأذن فهذا واجب، يعني يجب على من حضر الخطبة أن ينصت إلى الخطيب، وأما النظر إلى الخطيب يعني أثناء الخطبة فهذا من المستحبات، ليس يعني من الواجبات ولكن من المستحبات، حيث ورد أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني إذا صعد المنبر يخطب تحلقوا يعني حوله واستداروا يعني بوجوههم إليه، وكانوا يعني يرمقونه بأبصارهم يعني أثناء الخطبة، هذا من المستحبات يعني، حيث كان هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم في الاستماع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب هذا يعني إذا أراد أن ينظر إلى الأرض أو إلى أي اتجاه أو كذا لا حرج، لكن الذي يجب هو الإنصات يعني بأذنه والإصغاء إلى الخطبة. نعم، أخونا يقول أحيانا بعض الناس يعني عندما يكون مسجد من طابقين والخطيب مثلا في الطابق الأعلى، بعض الناس يتجه إلى الطابق الأسفل مع وجود يعني أماكن في الطابق الأعلى، لا شك أن هذا خطأ، يعني ينبغي القرب من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ودنا من ودنا واقترب، يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدنو من الإمام والاقتراب منه، ويكون هذا أفضل وأجره أعظم، فالذي ينبغي أن الذي يحضر يعني يحرص أولا على القرب من الإمام، ويتم يعني ملء الصفوف الأقرب من الإمام في الأقرب حتى يكتمل يعني الطابق الذي فيه الإمام، ثم يبدأ يعني تعبئة الطابق الآخر، فهذا الذي ينبغي يعني إن شاء الله. نعم. نعم، أحسنتم، هذا سؤال مهم، يعني بالنسبة للنهي عن رفع اليدين أثناء الدعاء، هل هو في خطبة الجمعة، هل هو خاص بالإمام أو يشمل الإمام والمأموم؟ الجواب يعني أن النهي عن رفع اليدين أثناء الخطبة يشمل الإمام والمأموم، كما نص على ذلك يعني كثير من الأئمة أن النهي عن رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة يشمل الإمام والمأموم أيضا في أثناء الخطبة، لا يرفع المأموم يديه إلا في الاستسقاء والاستصحاء كما ذكر. نعم، أحسنتم، هذا السؤال مهم أيضا، إذا دخلت والمؤذن يؤذن فهل تنصت إلى الأذان أو تصلي ركعتين؟ في الحقيقة يعني بعض العلماء رجح هذا وبعضهم رجح هذا، يعني مجال فيه مجال يعني الاجتهاد، لكن الأولى والأحسن أن يصلي ركعتين أثناء الأذان، لأنه من باب يعني أخف الضررين، لأن يعني صلاة ركعتين لا شك أنها ستشغله إما عن ترديد الأذان وإما عن الإنصات إلى الخطبة، والانشغال عن ترديد الأذان أخف من الانشغال عن الإنصات إلى الخطبة، لأن يعني صلاة ركعتين أثناء الخطبة حرام عند المالكية والحنفية كما ذكرنا، وكان رأيهم يعني مرجوحا، لكن يعني لا شك أن يعني الإنصات يعني إلى الخطبة أهم من ترديد الأذان. نعم، لكن طبعا هذا يختلف، مثلا لو كان في الصلاة غير الجمعة، مثلا مؤذن يؤذن مثلا في صلاة يعني عشاء أو مغرب أو كذا، وبعد الأذان سيكون هناك فرصة يعني للصلاة، هنا في هذه الحالة لو وقف يعني وردد الأذان، أنه يمكن أن يجمع بين المصلحتين بدون يعني حصول أي ضرر، يعني يردد يقف يردد الأذان ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد أو سنة الصلاة وكذا. لكن في حالة خطبة الجمعة بالذات الوضع يختلف، أنه إيه بعد الأذان مباشرة ستبدأ الخطبة، وإذا أخر الصلاة ركعتين سيشغله بعد الخطبة. لا يعني أخونا يقول لو أحد حضر مثلا يوم الجمعة الساعة 11 أو يعني قبل صلاة الجمعة بساعة أو ساعتين أو كذا، لكنه كان أول من حضر، فهل يعتبر حضر في الساعة الأولى؟ لا لا يعتبر، الذي حضر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه هو الذي جاء يعني بعد الفجر. وطبعا هذا على مذهب الجمهور خلافا لمالك، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون الساعات تبدأ من الفجر. الإمام مالك رحمه الله يقول الساعات كلها يعني هي الساعة الأخيرة، آخر ساعة قبل الجمعة الجزء الأول منها يعني من ذهب فيه كأنما قرب بدنه، والجزء الثاني كأنما قرب بقرة. يعني يقول الساعات هذه كلها إيه عبارة عن أجزاء الساعة الأخيرة، يعني آخر ساعة قبل صلاة الجمعة الذي يأتي مثلا في كان قسمها يعني إلى ستة أجزاء، يعني كل 10 دقائق يعني أول 10 دقائق مثلا من الساعة الأخيرة قبل الجمعة كأنما قرب بدنا، والعشر دقائق اللي بعدها بقرة، والعشر دقائق اللي بعدها كبشا، وهكذا يعني. لكن جمهور الفقهاء لا يوافقونه على هذا ويقولون الساعات يعني تبدأ من صلاة الفجر يعني. نعم إذا يعني إذا حضر مبكرا في كم إرني أر في الحقيقة يعني طبعا نعم، هو طبعا وضع المراكز الإسلامية يعني الآن وضع يعني جديد يعني بعض الشيء على الوضع المعتاد للمساجد سابقا. المساجد سابقا يعني المبنى كله عبارة عن مسجد، لكن الآن المراكز الإسلامية في الغرب وكذا بيكون المبنى يعني جزء منه مستعمل كمسجد، وجزء مطبخ، وجزء مكتبة، وجزء كذا يعني مستعمل أغراض ومكاتب إدارية. فأخونا يسأل يعني لو أنه يعني دخل المبنى يعني ولكن كان موجودا في مكتب أو مكتبة أو مطبخ أو كذا، هل يعتبر يعني جاء في الساعة الأولى يعني يحسب من لحظة دخوله بوابة المركز الإسلامي أو من لحظة دخوله قسم المصلى يعني؟ فطبعا لا شك أن الأحوط يعني أنه يعني حتى ينال الأجر يعني يدخل المصلى يعني الجزء المخصص يعني للصلاة، يحاول أن يبكر إلى دخول القسم المخصص للصلاة يعني حتى يكون مطمئنا يعني إن شاء الله يعني أنه ينال الأجر يعني إن شاء الله. إذا كان يعني الإنسان لا يحسن لغة الخطيب فهل يعني ما فهمت السؤال، هل ينصت إلى الخطبة رغم اختلاف اللغة أو ماذا؟ نعم طبعا يعني هل يعني ينصت إلى الخطبة رغم أنها بغير لغته أو يبحث يعني عن من يترجم له الخطبة؟ طبعا لا شك يعني أن العبرة بالمقاصد، يعني المقصود من الإنصات إلى الخطبة هو فهمها والاستفادة مما يقال فيها، ففي هذه الحالة بحثه عن مترجم يعني يساعده يشرح له الخطبة ويساعده على فهمها أولى يعني إن شاء الله، يعتبر يعني في هذه الحالة إنصاته إلى هذا المترجم يعتبر كأنه إنصات إلى الخطبة، يعني لأن الغرض الإنصات إلى فهم يعني المراد و الإصغاء إليه يعني. فإذا يعني لم يجد مثلا مترجما يبحث عن أحد يعني يساعده في نقل يعني اللغة إلى لسانه ويصغي إلى هذا المترجم، ويكون بذلك قد أصغى إلى الخطبة يعني إن شاء الله. موجود طبعا. يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما كان له يعني ترجمان يعني يترجم بين يديه للفرس وكذا. يعني كان الفرس يعني كثيرين يعني مع المسلمين يعني في زمن الصحابة، خاصة الصحابة الذين أقاموا بالعراق وكذا. كانت هذه بلاد الفرس ومعظمهم يتكلمون الفارسية، وكان ابن عباس رضي الله عنه له ترجمان يعني كان يجلسه معه على كرسيه ويترجم بين يديه يعني للفرس وكذا. يعني كان هذا الموضوع يعني موجودا من قديم يعني. تفضل ان شاء الله اخر سؤال ان شاء الله نختم به الدرس باذن الله. والله يعني موضوع شائك، يعني موضوع صلاة جمعتين في نفس المسجد يعني موضوع في الحقيقة يعني شائك يعني بعض الشيء. لأن يعني إذا رجعنا إلى كتب الفقه القديمة نجد يعني الفقهاء الأولين يعني كانوا يشددون جدا في تعدد الجمع، لدرجة يعني أن جمهور الفقهاء يعني معظم كتب الفقه القديمة تجدهم يعني يقولون يعني لا يجوز صلاة جمعتين في المدينة الواحدة، مش في المسجد الواحد، في المدينة الواحدة، يعني إلا بشروط يعني مشددة. يقول لك يعني إلا إذا كان يعني مصرا شاسعة الاتساع وكذا، وهناك يعني مشقة شديدة وحرج في جمع الناس في مسجد واحد، أو لا يوجد مسجد يتسع لجميع المسلمين في المدينة أو كذا. فيبيحون يعني في الضرورات القصوى يعني وجود جمعتين مثلا، وإذا كان جمعتان في نفس المدينة يعني تكفي لجمع المسلمين فلا تقام جمعة ثالثة وهكذا. يعني يعني تجد نصوصهم يعني كلها يعني تدور حول أن الغرض يعني من صلاة الجمعة جمع المسلمين على إمام واحد. وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مساجد كثيرة، مسجد بني زريق ومسجد قباء ومسجد بني سليمة ومسجد بني عمرو بن عوف، كان هناك مساجد عديدة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تصلى فيها الصلوات العادية، لكن صلاة الجمعة كانت صلاة واحدة فقط في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتون إليها من أطراف المدينة وكذا. فالفقهاء يعني كانوا يشددون في تعدد الجمعات. فطبعا الذي يعني يستشف من كلامهم يعني أنه لو أنهم كانوا موجودين الآن يعني وسئلوا عن صلاة جمعتين في مسجد واحد لا شك يعني أنهم كانوا سيمنعون من هذا. إذا كانوا يمنعون من جمعتين في مدينة واحدة فما بالك بجمعتين في مسجد. لذلك يعني معظم يعني لجان الفتوى يعني اللجنة الدائمة للإفتاء و معظم المفتين يعني المعاصرين وكذا منعوا من صلاة جمعتين في مسجد واحد، وقال لك يعني يحاول الناس يعني ترتيب أمورهم وكذا. لكن طبعا في المقابل أيضا يوجد يعني بعض العلماء يعني تفهموا يعني ظروف الناس يعني في هذه البلاد وصعوبة يعني، خاصة عندما يكون الإنسان في بلد غير إسلامية لا يستطيع يعني أن يطوع يعني نظام الأعمال، وربما يعني لو يعني إما أن يعني يفقد وظيفته أو عمله أو لا يستطيع أن يصلي الجمعة وكذا، والمساجد يعني ضيقة ولا تتسع للجميع مثلا، ويمتلئ المسجد مثلا بجزء من المصلين والباقون لا يجدون مكانا. فيعني يعني الخلاصة أنه يعني الأصل أنه يحاول المسلمون قدر المستطاع ألا يصلوا يعني أكثر من جمعة في المسجد الواحد، ويبذلون يعني قصارى جهدهم في هذا الأمر. وإذا كان المسجد ضيقا يعني يجتهدون في محاولة يعني توسيع المسجد أو الانتقال إلى مبنى أوسع أو كذا، ويحاولون يعني ترتيب أمورهم. فهذا هو الأصل يعني والأساس. وإذا يعني تعذر ذلك فربما يكون هناك رخصة يعني، والله أعلم قد يكون هناك رخصة يعني عند الضرورة القصوى، لكن تظل يعني شيئا مؤقتا كده إلى حين يعني توفر البديل ومحاولة يعني الاقتصار على جمعة واحدة إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.